لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حضرتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. اللهم صل على محمد وآله، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في صلاة الطواف، وبعد أن تكلمنا عن حكم التارك لصلاة الطواف عمدا وحكم التارك لها نسيانا أو جهلا، الآن وصل بنا المقام إلى مسألة 330 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات. شخص طاف وأدركته المنية، يعني بقن بذمته ركعتي الطواف، في هذه الحالة الأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر. ولعلكم أخذتم في كتاب الصلاة في موضوع قضاء الصلاة عن الميت أنه ذكر هناك أن الأحوط وجوبا لولي الميت وهو الولد الذكر حال الموت، الولد الذكر الأكبر حال الموت، أن يقضي ما فات عن أبيه المؤمن من الفرائض، وواحدة من هاي الفرائض ركعتي الطواف. وقلنا أيضا من الشروط أنه لو كان الولي للميت حال الموت مجنونا أو صبيا لم يجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل. وقلنا أيضا لو تساوى الذكران في السن، هذا الميت عنده 2 أبناء، 2 هم متساوين بالسن، احنا قلنا نريد الأكبر، وذول 2 هم متساوين بالسن، يكون الوجوب عليهما بنحو الوجوب الكفائي، أي واحد يجيب ركعتي الطواف يسقط عن الآخر. والشروط الباقية المذكورة في محلها. ولذلك سماحة السيد يقول: مع توفر الشروط المذكورة في باب قضاء الصلوات. إذن لو مات الشخص بعد أن طاف طواف العمرة أو طواف الحج ولم يصلي ركعتي الطواف الأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر. طبعا هسه قد يكون يسأل شخص يقول وين يقضيها ابنه الأكبر؟ لازم يرجع المكة خلف المقام لو لا؟ طبعا الأحوط وجوبا أن يقضيها في محلها في مكة إن تيسر له ذلك، وإلا إذا لم يتيسر له فيكفي القضاء في غير مكة وين ما كان يصليها. والمستند في ذلك روايات منها صحيحة ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. فهذا الإطلاق لا يختص بالصلاة اليومية، بل يشمل جميع ما وجب على الميت من الصلاة. أما ما دل على كونها على الولد الذكر فجاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلا الرجال. فهاي تدل على أن الذكر هو الذي يقضي. زين، سيدنا ما هو دليلكم على أن الذكر الأكبر هو الذي يقضي؟ ليش مو الأصغر؟ أيضا وردت في ذلك رواية كما جاء عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى الحسن العسكري عليه السلام: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام، إلى أن قال فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام ولا إن شاء الله. فهذه دلت على أن الأكبر هو الذي يقضي. نعم. قال: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات. أما هذا الاحتياط لو نشوف آراء الفقهاء في المسألة التي احتاط فيها سماحة السيد حفظه الله، يذكر الشيخ الوحيد حفظه الله أنه إذا ترك صلاة الطواف نسيانا أو جهلا قصورا أو تقصيرا حتى مات وجب على الولي قضاءها. هنا عنده بالفتوى. كذلك سماحة الشيخ الفياض يقول: إذا ترك صلاة الطواف نسيانا حتى مات وجب على وليه قضاؤها، وكذلك إذا تركها جاهلا بالحكم ولو كان مقصرا. السيد الحكيم حفظه الله أيضا يقول: وإن مات قبل أن يقضيها قضى عنه وليه على نحو ما يذكر في الفرائض اليومية. أيضا عنده في الفتوى. نعم. مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به، وإلا فالأحوط وجوبا أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلا فالتسبيح. وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفا، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح. هذا في الحمد. وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم. ثم أن ما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة، وإن كان ذلك بسوء اختياره. شخص ذهب إلى العمرة أو الحج وأراد أن يصلي ركعتي الطواف، فتارة تكون قراءته صحيحة وتارة تكون قراءته ملحونة. ملحونة يعني غير صحيحة، فيها أخطاء. والكلام تارة يكون في سورة الفاتحة وتارة يكون في السورة التي بعد الفاتحة. لو كان الكلام في السورة بعد الفاتحة سيأتي إن شاء الله حكمها، أما الآن فكلامنا عن الفاتحة. فهذا المكلف مرة متمكن من تصحيح قراءته، ومرة غير متمكن من تصحيح قراءته. فإذا كان متمكنا من تصحيح قراءته نقول له يجب عليك التصحيح. قلنا له اقرأ إن الفاتحة، قرأها لقينا بها أخطاء، قلنا له صلح كذا وكذا، وهو قادر على التصحيح، فهنا يجب عليه التصحيح. أما إذا لم يكن متمكنا من تصحيحها، مثل الناس الكبار بالسن يبقى ذهنه على قراءة واحدة، قراءة خاطئة. أما تبديل حرف، تبديل كلمة، تبديل حركات، فطابع على هذه القراءة مستحيل يقدر يصححها. فهذا إذا لم يمكن أن يصححها، فمرة يحسن منها مقدارا معتدا به، تقريبا 70-80% من سورة الفاتحة هو ضابطها، وقليل من عدها بيلحن. فإذا كان يحسن من عدها مقدار معتد به 3/4 مثلا، نقول له اقرأها بحسب استطاعتك، فتجزئك القراءة وإن كانت ملحونة. إذا كانت 3/4 الفاتحة صحيحة اقرأها بهذه الصيغة، ما دام 3/4 صحيحة اقرأها حتى وإن كان بها مثلا قليل ملحون. أما إذا لا، ما كان يحفظ 3/4 السورة، 80% من عدها، ثلثينها مثلا، ما كان يحسن منها مقدار معتد به، نقول له أحوط وجوبا أن تضم إلى هذه قراءتك الملحونة قراءة شيء من سائر القرآن. حافظ فد شيء من القرآن، قال حافظ، نقول له أحوط وجوبا ضمه إلى القراءة الملحونة. قال ما حافظ، نقول له أحوط وجوبا الضم التسبيح، تقرأ القراءة الملحونة وتسبح وياها. والتسبيح المقصود منه هو خصوص سبحان الله. يقرأ الفاتحة بصورة ملحونة ويضيف لها سبحان الله، والأحوط الأولى أنه يضم لها التكبير. وكذلك أحوط أولى أن يكون التسبيح بقدر الحمد. فإذن نعيد ما قلناه، مصلي كان في قراءة لحن، مرة متمكن من التصحيح نقول له صحح قراءتك، مرة غير متمكن من التصحيح نقول له إذا كنت تحسن منها مقدار معتد به اقرأها على الوجه الملحون وتجزئ. أما إذا ما كان يحسن منها مقدار معتد به نقول له أحوط وجوبا أنه الضم لها قراءة شيء من سائر القرآن إذا كنت تحفظ شيء من القرآن. أما إذا ما كان يحفظ نقول له لعد أحوط لزوم نضم لها التسبيح. نطبق هذا المقدار. قال إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها، طبعا إذا كان متمكن من التصحيح نقول له صححها، فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به. وإلا شنو وإلا؟ يعني إذا لم يحسن مقدار معتد به من الفاتحة فالأحوط وجوبا أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن. وإلا إذا ما كف الشيء يحسنه من سائر القرآن فالتسبيح، يعني يضم التسبيح. نعم. الآن هذا المكلف قادر على التعلم، لكن مرة الوقت يكفيه لجميع سورة الفاتحة حتى يتعلمها، ومرة الوقت ضيق ما يكفيه. فإذا كان قادر على التعلم مثل ما قلنا والوقت يكفيه يجب عليه التعلم. أما إذا ضاق الوقت قال ما أقدر أتعلمها كلها، أقدر أتعلم ثلاثة أرباعها، نقول له تعلم ثلاثة الأرباع من الفاتحة وهذا يجزيك. فإذا تعلمت بعضا منها بمقدار معتد به اقرأه، وإذا لم يتعلم هذا البعض أيضا نقول له اقرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفان، حتى هذا البعض من القرآن من الفاتحة ما قدر يقرأها ضاق الوقت، نقول له اقرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه عرفان أنه قراءة قرآن إذا تعرف. أما إذا ما تعرف نقول له فسبح ويجزئك التسبيح. أعيد هذا الفرض، إذا ضاق الوقت عن المكلف عن تعلم سورة الفاتحة نقول له إذا ضاق وقتك عن تعلمها كلها اتعلم بعضها يكون مقدار معتد به، إذا تعلم فهو. أما إذا لم يتعلم هذا المقدار نقول له اقرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه أنه قرآن، كن العرف يقولون هذا قرآن اللي قاعد تقرأ. إذا كنت تحفظ فد شيء، إذا كنت ما تحفظ فد شيء وما تعرف تقرأ قرآن أيضا فسبح. لذا يقول وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به ثلاثة أرباع سورة الفاتحة مثلا قرأه، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفا، وإذا ما يعرف قال وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح. سيدنا هذا الكلام مين؟ قال هذا الكلام كله في سورة الفاتحة. أما السورة اللي يقرأها بعد الفاتحة فإذا كان جاهلا بها وعاجز عن التعلم فهي تسقط عنه. قال هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم. زين سيدنا هذا الحكم مختص فقط باللي ما يعرف يقرأ، وهو معذور مثلا يحاول يتعلم ويقرأ سورة الفاتحة بالكتاب حتى يحفظها لكن مع ذلك هو ما يقدر يصحح قراءته؟ لو لا، قال لا، هذا الحكم يشمل كل شخص لا يتمكن من القراءة بصورة صحيحة حتى لو كان بسوء اختياره، حتى لو كان بسوء اختياره. كل شخص لا يتمكن من القراءة الصحيحة هذا هو حكمه، سواء كان بسوء اختياره عدم التعلم أم لا. قال: ثم إنما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره. بس نرجع للاحتياط الذي ذكر سماحة السيد، قال: الأحوط وجوبا أن يضم إلى قراءته ملحون قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح. هذا إذا ما كان يحسن من الفاتحة مقدار معتد به. شنو رأي الفقهاء فيه؟ الشيخ الوحيد حفظه الله يقول: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف. قال: أي شيء يتمكن من عنده يجيبه، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك، ويجزيه أن يتلقى القراءة الصحيحة من معلم حال فعل الصلاة. قال: يوقف بصفه شخص ويقرأ الفاتحة ويلقنه، طالما الكثير من المرشدين نشوفهم يقف بجانب المصلي ويقرأ، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يرد وراء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين يرد وراء الحمد لله رب العالمين، هذا نسميه تلقين. فقال: يجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة، فإن لم يتمكن منها، هذا الكلام للشيخ الوحيد، حتى ضاق الوقت عن تصحيحها، فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقراءته الملحونة، والأحوط وجوبا أن يصليها جماعة ويستنيب أيضا. الشيخ الفياض يقول: يجب على الطائف أن يتأكد من صحة صلاته وقراءته، فإن كان فيها خطأ وجب عليه تصحيحها إذا كان متمكنا من ذلك، ولكنه إذا تماهل وتسامح ولم يقوم بتصحيحها حتى ضاق الوقت معه، فالأظهر أن يصليها جماعة إن أمكن، وإلا فعليه أن يجمع بين الصلاة فرادى والاستنابة، يصليها وحده إذا ما قدر يصلي جماعة، ويخلي واحد يجيبها عنه نائب. أما السيد محمد سعيد الحكيم فيقول: من كان ملحون القراءة إن كان عاجزا عن تصحيحها لاستحكام لكنة لسانه أجزأته الصلاة بها. قال: إذا كان عاجز عن تصحيحها لأن لسانه هو هيك طابع، هي هاي لكنة لسانه، يصلي بها وتجزئه. هذا حكم العاجز عن التصحيح. أما السيد السستاني فيقول: إن لم يكن متمكنا من تصحيحها يقرأها على الوجه الملحون إذا كان يحسن منها مقدار معتد به، وإلا إذا لا يحسن منها مقدار معتد به الأحوط وجوبا أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن إن كان يحسنه، وإذا لم يحسن أيضا أي شيء من القرآن يضم إلى قراءته الملحون التسبيح. نعم، نكمل مسألة 330. قال: هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم. ثم أنما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره. نعم، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها. يقول الأحوط الأولى في هذا الفرض، يعني ما لو كان عدم التمكن من القراءة الصحيحة بسوء اختيار المكلف، لو كان بسوء اختياره، الأحوط الأولى أن يجمع، يجيب لنا ثلاث شغلات هذا المكلف، شنو هن؟ يصلي بها على الوجه المتقدم، يقرأها على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقدار معتد به، وإلا أحوط وجوبا يضم لها شيء من سائر القرآن، وإلا في التسبيح. هذا الكلام كله يجي بيها، لكن هنا بنحو الاحتياط الاستحبابي لو كان بسوء اختياره. بعد الشغلة الثانية أن يأتي بها جماعة يصليها جماعة. بعد الثالثة يستنيب لها، يشوف شخص صلاته صحيحة يقول له أنت صلي مكاني. فإذن الأحوط الأولى لو كان عدم التعلم بسوء اختياره يجمع بين ثلاثة أشياء أن يأتي بها على الوجه المتقدم الذي تكلمنا عنه في المسألة، ويصليها جماعة ويستنيب شخص لها. قال نعم الأحوط الأولى في هذا الفرض، يعني إن كان بسوء اختياره، أن يجمع بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدم بعد، والإتيان بها جماعة بعد، والاستنابة لها. مسألة 332. إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة، وإن علم بذلك بعد الصلاة. أما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا. شخص يصلي أو صلى صلاة الطواف لكن ما يدري باللحن في قراءته، عبال قراءته صحيحة. كثير من الناس يصلي وصلاته بها خطأ يكتشفها المرشد أو المرشدة بالنسبة للنساء، لكن عباله صحيح. فهذا شنو حكمه؟ هذا تارة يكون معذور في جهله، إنسان كبير بالسن ولسانه طابع على هذا الخطأ، أو مو كبير بالسن لكن سأل، وهذا اللي سأله ما عنده ذيك المعلومات فاشتبه بالحكم، وهذا بقى يمشي على رأي الإنسان اللي سأله هذا المشتبه بالحكم، وبعدين تبين أن حكمه خطأ، فهذا معذور في جهله. زين، الصلاة اللي صلاها يعيدها لو لا؟ قال هذا اللي صلى وجاهل باللحن ومعذور في جهله. لو سأل إنسان شخص وجاوب جواب واشتبه به، لو هو لسانه طابع وما يقدر يتعلم، لو بعيد عن الأحكام ساكن في بادية بعيدة جدا كل شيء ما توصله أي معلومات، قال هذا صلاته صحيحة وماكو داعي يعيدها حتى لو علم بذلك بعد الصلاة. صلاته صحيحة. أما إذا ما كان معذور في جهله، أكو يا مرشد أكو يا مرشدة لكن ما يحضر المحاضرات ويسأل، من يجي المرشد أو المرشدة يريد يسأل عن قراءته يتهرب يقول أعرف، كثير من الحجاج هيجي، يروح مرة مرتين للعمرة مثلا يقول أنا أعرف الأحكام وسورة الفاتحة حافظها، لكن لما تجي تسمعها من عنده تشوف عنده أخطاء كثيرة، فهذا يعتبر مقصر ما معذور. فنقول له يجب عليك أن تصحح قراءتك وتعيدها الصلاة. زين، يقول شلون أعيدها؟ نقول له حالك حال من ترك الصلاة نسيانا، وقد مرت أحكامها في الدرس السابق، قلنا إذا تذكرها بعد الأعمال بالنسبة للناس يجيبها ولا يجب عليه إعادة تلك الأعمال، أما إذا تذكرها بالسعي يقطع السعي ويجيبها ويرجع يكمل السعي، وإذا تذكرها بعد خروجه من مكة نقول له أحوط وجوبا ترجع تجيبها بمكانها إذا لم يستلزم مشقة، وإذا استلزم المشقة في الرجوع تصليها في أي مكان متمكن منه. كذلك هذا الشخص اللي ما معذور هم نقول له شنو حكمك؟ نقول له يجب عليك تصحيح القراءة لأن أنت مقصر ما معذور، ما تسأل، الدروس بجانبك وأنت ما تتعلم القراءة، القرآن عندك وأنت ما تريد تتعلم قراءة، فأنت ما معذور في جهلك، فيجب عليك تصحيح القراءة وتعيد الصلاة، وبعد ما صححها تشوف شنو حكمك، وين مكانك، وين موضعك، وتطبق عليه حكم من ترك صلاة الطواف نسيانا. إذا كنت علمت بعد السعي مثلا بعدك في الديار المقدسة نقول له ما دام صححتها روح جيبها وماكو داعي تعيد السعي، لكن إعادتها أحوط استحبابا. وإذا في أثناء السعي وعلمت وأنت ما معذور مقصر نقول له اقطع وتعلمها بصورة صحيحة وروح جيبها وتعال كمل لنا السعي. وإذا ذكرها بعد أن يخرج من مكة نجي أكو مشقة بالرجوع لو لا؟ ماكو مشقة أحبط وجوبا الرجوع والإتيان بها في محلها. إذا كان أكو مشقة يأتي بها في أي مكان هو فيه يصليها بأي مكان، وما واجب عليه يرجع يؤديها في الحرم حتى لو كان متمكنا من ذلك. لذا يقول إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة. وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح. وشلون يعيدها؟ قال يجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا. نقول له تشوف مكانك وين وعرفت باللحين بعد السعي بعد خروجك من مكة وهكذا. وكذلك هذا الشخص لو مات وما جاب صلاة الطواف هم نقول له أحوط وجوبا أن يقضيها عنك ولدك الأكبر، فتجري عليه جميع الأحكام. والرابع من أعمال العمرة السعي يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.